بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا موعدنا مع درس الفقه، وقد تحدثنا على مدى لقاءات 3 أو 4 حول آداب المعاشرة الزوجية، وكان آخر ما تطرقنا إليه قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأخذنا محاضرة في السكنة وأخرى في المودة، وبقي معنا الرحمة. والحقيقة أن هذا الجانب من أعظم الجوانب في حياة المسلمين قاطبة، وإن غيب عن الكثير فهذا لجهلنا به. جانب الرحمة من أعظم الجوانب التي دعا إليه الإسلام، ولو دققنا النظر في تسلسل التشريع لعجبنا. الأحكام الفقهية نزلت أو سيقت في الشرع متأخرة، جل الأحكام الفقهية والأركان والفرائض فرضت في المدينة بعد الهجرة، تسمى صلاة، ولا فرضت في مكة في أول عصر بل في صدر البعثة. أما الزكاة والحج والصيام والكثير من أركان الإسلام وأحكامه وأدابه فرضت بعد الهجرة، ومع تأخر الفرائض إلى ما بعد الهجرة كان من أول ما دعا الإسلام إليه بعد توحيد الله عز وجل الجانب الاجتماعي في الأخلاق. ولذلك تعلم جل الآيات التي دعت للأخلاق وصلة الرحم والتواصل بين المسلمين على المستوى الخاص مستوى الأسرة، وعلى المستوى العام مستوى الأمة نزلت بمكة في العصر الأول. وأردت أن أخرج من هذا الأمر بخلاص أن الخلق مقدم في الدين على الأحكام، وحياة الأمة ما قامت ولا استقامت إلا بعد أن استوعبت دروس الأخلاق. الصحابة جاءوا المدينة وهم على توحيد وخلق، فلما جاءت الأحكام مع نفس ومع قلب تهيأ لقبولها آتت ثمارها. أما أن نسوق أحكام فقهية لنفس بشرية لم ترب ابتداء على أساسيات الدين وأخلاقياته لن نرى منها إلا النفرة أو الكبوة، هذا الجانب في منتهى الخطورة. لما نستعرض الآية التي صفات عباد الرحمن المتعلقة بأخلاقهم ومعاملاتهم وودهم ورأفتهم على نسائهم جاءت أين؟ في مكة. قلت في الفرقان المكية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون غرفة النصر. بل سورة الإسراء التي صرحت بالحديث عن كل قواعد الأخلاق والمعاملات الاجتماعية جاءت مكة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين، والمسكين وابن السبيل ولا تبذر التبذير، إلى آخر الآيات التي عرضت لكل الجوانب الاجتماعية بالتفصيل والأخلاقية. هذه نزلت في مكة، ولذلك جاء الصحابة إلى المدينة بعد أن ربوا على التوحيد والخلق. أقول هذا لأن جانب علم الأخلاق أهمل في حياة الكثير من المسلمين، وظننا أن الإسلام محصور في إقامة بعض أحكامه، وهذه مصيبة. تجد المسلم يعرف أحكام الصلاة والصيام، فإن تعاملت معه وجدته مع المسلمين في غاية القسوة والشدة، ومع أهل الكفر في غاية اللين والرقة. هذه السياق. الصحابة قدموا المدينة وهم على مستوى عال من الخلق والدين، قبل أن يتعلموا الأحكام الشرعية، قبل أن يقيموا فرائض الإسلام من صلاة وصيام من زكاة وحج. فجانب الرحمة من الجوانب التي أشبعت بمكة قبل قدومهم المدينة، ولذا وصلوا المدينة وبينهم تراحم شديد مع الوافد والقائم، مع المهاجر والأنصار. مجرد أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين 45 مع 45 من مهاجر الأنصار، وليس شرطا أن يؤخذ بين مهاجر وأنصاري، نعم جلهم وقعت المؤاخاة فيه بين مهاجر وأنصاري، لكن في بعض الحالات آخى النبي بين مهاجر ومهاجر وبين أنصاري وأنصاري. فالأمر أمر خلق ألفوه اعتاده الصحابة، فكان بينهم رحمة. مجرد أن طلب النبي منهم أن يؤاخي المسلم المسلم، ومعنى الأخاء أن يعقد بينهم عقد مؤاخاة، ما يكسبه كل واحد منهما يكون بين الأخوين منصف، سواء كان هذا الكسب وليد ماله أو وليد عمله. المهاجر معه بدنه، والأنصاري له ماله، لأن المهاجرين تركوا أموالهم لله، بل كما نص القرآن الكريم صراحة: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله رضوان وينصرون الله ورسوله. فخرجوا بلا أموال وهجروا الديار، جاءوا المدينة لا دار ولا مال. وقعت هذه المؤاخاة مع قلوب ألفت التراحم، مع من؟ مع كل من وحد الواحد. فإن وقع التآخي بين رجل ورجل، فكيف التآخي بين زوج وزوج؟ هذا وصل منها الخلاصة إن شاء الله تعالى يعني ذلك. يا إخواني، هذا الموضوع كما قلت في منتهى الخطورة. الصحابة هاجروا المدينة على هذا النحو، مجرد أن آخى النبي بين 45 مع 45 ولم يؤاخي بين جميع الأنصار والمهاجرين. طب ماذا حدث؟ أجهزة الاستقبال تهيأت لتلقي الحق بتعلم الرحمة في أول الأمر. مجرد أن علم المهاجرون والأنصار أن هذه الأخوة خلق رب العباد يحبه، سارع الأنصار ليتلقفوا كل من يأتي إلى المدينة مهاجر. بعد هذا الموقف أي أنصار مهاجر جاء بعد هذا التآخي كان لا يحتاج لعقد مؤخر، مجرد أن تهيأت نفوس الأنصار للرحمة بالمهاجرين ينزل المهاجر إلى المدينة، بمجرد أن يصل يتنافس الأنصار عليه أيهم يسبق إليه فيؤاخيه معه، يؤاخيه يأخذه البيت، يشاطره ماله، يجعله وارثا يرث مع أولاده. خلي بالنا يا أخوان، ده أمر في منتهى الخطورة، وعد هذا كله لون من الرحمة تراح. فحلت جميع أزمات الصحابة الذين هاجروا على إثر هذا المعنى الدقيق، حتى جاء وصف الله لهؤلاء وأولئك الجامع المانع الذي يقول فيه الخالق محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فجعل الأصل في التعامل بين المسلمين التراحم. إن كان هذا أصل عام في كل المعاملات فمن أولى بالرحمة من الأزواج. وضح هذا المعنى؟ الرحمة مطلوبة على كل باب، على كل ناحية مع المسلمين أيا كان وضعه. رحمة تستوجب على المسلم الذل لإخوانه، خفض الجنح لإخوانه. خوطب أكرم الخلق بهذا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك، التواضع لهم من باب الرحمة، من باب الشفقة عليه. بل جاء الأمر عام لكل أمة، بل قطع الله تعالى هذا الأمر وحسمه بأسلوب يفيد القصر والحصر، حيث يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إيه؟ وبعدين فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فجعل هذا التآخي أصل من أصول الرحمة، عماد من عمد الرحمة، التآخي، التواد، التواصل. ليست القضية قضية مودة فقط، لا، ده المودة فيها لون من الرحمة، ولكن الله تعالى كأنه ذكر الخاص وبعده قبل العام فعمم بلفظة وجعل بينكم مودة ورحمة ليشمل كل صور الرحمة المتخيلة في المعاملة الزوجية. رحمة، رحمة، جعل الحنان الشفقة نوع من الرحمة، بل جعلها مسلك يوصل إلى الجنة. فوصف الله أهل الجنان بقوله على لسانهم: إنا كنا قبل ذلك، إنا كنا قبل من قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الشفق لون من ألوان الرحمة. إحساس العبد باحتياج من أمامه، إحساس العبد بأن النقص عند غيره يجب عليه جبره ما دام الله قد وهبه من الطاقة ما يملك فيه العطاء أو معه العطاء. فالعطاء عند أهل الرحمة ليس عطاء منا كما يفعل الكثير من الآباء الآن أو الأزواج. لا يا شيخ، اتق الله، ده أنا حريص عليك فيجعل الحرص وهو لون من ألوان الرحمة مصدر دلال الله، مصدر منة عليها. لا، الرحمة تستوجب دوام العطاء بلا توقف، دوام العطاء بلا توقف. أعطى الطرف الآخر أو منع، وتتضح الرحمة في أوضح صورها في رحمة الوالد على ولده والأم على ولدها. هل ينتظر الأب من ولده عطاء؟ الأب لو بلغ من العمر أرذلة وكان يملك المال وولده غني لن يجد في حياته سلوة إلا إعطاء ولده. وذلك أخوانا من أصعب الأمور على حياة الأب إذا بلغ من العمر أرذلة عجزه عن العطاء لأولاده، لأن العطاء في الأب والأم سجية، العطاء في الأب والأم سجية فطرة ليس له فيها خيار. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يقرب للناس معنى الرحمة قربه بهذا المعنى، حين رأى امرأة رأت ولدها قد لسعته حرارة الأرض فسارعت إليه مسارعة الملهوفة تحتضنه في حضنها وتحمله على صدرها خوفا عليه من حر الأرض من تحت قدميه. فقال النبي لأصحابه: أتظنون أن هذه الأم ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم بكم من الوالدة بولدها، أو من هذه الأم بولدها. فشب للتقريب رحمة رب العباد بالعباد من خلال رحمة الأم بولدها. الزوج مطالب أن يرحم، مش رحمة زوج، رحمة أب، رحمة أم، ليس مطلق رحمة، لا لا، ده الرحمة بكل معانيها وصورها مطلوب، لأن الله جعل الزوج بديل عن كل رحماء الأرض. المرأة تنخلع من أبيها وتنخلع من أمها وتنخلع من إخوتها، كل هؤلاء كانوا يمثلوا لون من ألوان الرحمة في حياة المرأة، أليس كذلك؟ كانت تحيا في كنف رحمة أبيها ورحمة أمها ورحمة إخوانها وأخواتها. رب العباد خلعها من هؤلاء جميعا وجعلك البديل عن هؤلاء جميعا. فالمطلوب ليس مجرد لون من الرحمة، رحمة الزوج على امرأة تخدمه وترعى له بنيه وتخرج له أجيالا من صلبه، لا، بل رحمة أب حنون على امرأة حرمت رحمة أبيها من أجله، رحمة أم حنون على امرأة حرمت رحمة أمها من أجله، رحمة أخ حنون على امرأة حرمت رحمة إخوانها من أجله. فالمطلوب ليس مجرد أن تعطي لون من ألوان الرحمة، رحمة زوج على زوجته يؤدي الاستمتاع والعشر، إنما المطلوب تعويض المرأة النفسي مما حرمت منه من جوانب الرحمة حتى تستمر في عطائها على النحو الذي كانت تعطي عليه بين أبويها أو في حضن أهلها. إخوة الإيمان، هذا الجانب في منتهى الخطورة كما ذكرت في بداية كلامي، لأن الناس عنه في غيبة، وكل واحد منا مجرد أن قدم لامرأته شيء عد نفسه قد فعل كل شيء. لا، أحمد الله، أنا ما بعملش زي فلان، لا بضرب ولا بشتم، ما شاء الله، ده اللي ناقص. ها، هذه مقاييس باطلة، زي ما واحد يتعامل معك في المال وكل ما تكلمه يقول لك: يا عم الشيخ أنا ربحت من وراك إيه؟ أنا لو حطيت فلوسه في البنك كنت ربحت كذا. هذه مصيبة، لو اعتقدها المؤمن لأثم لا محالة. المسلم لا يتمنى لنفسه في أي لحظة كانت أن يتعامل بالمحرم، ولو تمني، ولو بالتمني، لأن معنى التمني أنك تحب هذه المعاملة وتفعل ما أوجب عليك الشارع وأنت كاره، كره حكم الشارع وضعف القلب وحبه لما حرم الشارع جريمة في حق المسلم. بل نص الحديث على أن مجرد تمني المعاصي معاصي وإن لم يعصي، وحب المعاصي معاصي وإن لم يعصي. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مجرد حب انتشار الفاحشة، وإن كان هرما عجوزا لا حاجة له بشهوة. وفي ناس عواجيز، يعني استغربت اللي كاتب كتاب الضلالة حيدر حيدر هذا عجوز تجاوز 60 من عمره، عجوز لكنه يحب الفاحش، ده فيه نفس يعني يحقق ما كتب في كتابه من حب وعشق، في نفس. رحم الله امرأة يعني احد اصحابه، احد الثلاثة الذين خلفوا، لما النبي صلى الله عليه وسلم امرها باعتزال زوجها قالت: يا رسول الله إنه رجل هرم. قال: لا تأذني له أن يقربك. قالت: والله لا حاجة له بالنساء. عشان فالحاجات دي خالص وفي نفس. فتخيل واحد ما فيهوش نفس ويتغزل وينشر المجون ويحب انتشاره. توعد الله أمثاله بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة على مجرد حب الفاحش، على مجرد حبها، وإن لم يفعلها. بل وفي الحديث الآخر، في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس أربع، رجل آتاه الله مالا وعلما فأنفق ماله في طاعة الله فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان، أي العبد الصالح، لفعلت فيه فعل فلان، أي من الطاعات. قال النبي: فهما في الأجر سواء. الثاني أخذ الأجر بإيه؟ بحب، بالحب، هذا الحب، أهو ذا الحب، بحب الطاعة نال منزلة أهل الطاعة. قال: وفي المقابل ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما وسلطه على هلكته في معاصي، وهذا في شر المناسك، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان العاصي هذا لفعلت فيه فعل فلان من أي من المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. يبقى ده شال الوزر بإيه؟ بالحب، بالحب. ولذلك إخواني، مقاييس الله غير مقاييسنا. عمل القلب له وزن في ميزان الله وليس له عندنا وزن. نظرة العين لها في ميزان الله وزن، وإن لم يكن لها عندنا وزن. العامل اللي يخلص وتلاقي عنده شفقة على صاحب العمل، يستوي مع العامل اللي أدى عمله ويتمنى زوال النعمة من صاحب العمل؟ عندنا يستوي، ده اشتغل وده اشتغل، وحياخد ده نفس الراتب وده ياخد نفس الراتب، أليس كذلك؟ لكن هل يستويان في ميزان الله؟ لذلك يا إخواني، النظرة لها وزن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نظر إلى أبويه بعين الرحمة. في رحمة في العين؟ أيوة، في رحمة في العين. من نظر إلى أبويه بعين الرحمة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. نظر بعين الرحمة لمن يستحق الرحمة يغفر الله بها الذنوب جميعا. قال يا رسول الله وإن نظر إليه في اليوم 100 مرة قال والله أكثر واقف. كل نظرة بحساب. نظرة الرجل للمرأة بعين الرحمة عبادة يؤجر عليها. لما تشعر ان مرأتك تعبانة من عملها وتنظر اليها من منظور الرحمة والشفقة عليها وإعانتها فلا تكلفها حملا فوق حملها، مجرد هذا الشعور رحمة، انت مأجور عليه. مش مع المرأة بس، ده مع اخوانك، مع رفاقك، مع امرأتك، حتى مع خادمك، حتى مع خادمك. ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استشار يوما اصحابه في امر، فاشار ابو ذر الغفاري عليه برأي. لم يقر هذا الرأي في نفس بلال بن رباح، فلما جاء الدور في المشورة على بلال قال يا رسول الله ما هذا بالرأي على رأي أبي ذر؟ فغضب أبو ذر، من اللي يرد رأيه؟ بلال عبد حبشي بالنسبة له، وهو من قبيلة، قبيلة غفار. في لحظة غضبة قال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء، عايز اقول انت عبد بس جابها كده باسلوب مهذب شويه، يا ابن السوداء، ملوش عبد. فغضب النبي غضبا شديدا وقال يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه، اعيرته بامي؟ يا ابا ذر اسمع الدرس ده، اخوانكم خوالكم، عايزون الملك اليمين دول اخوانكم بشر زيكم، خوالكم اي من قاموا على خدمتكم. طبعا هذه كلمة استعمل استعمال قبيح لكن اصلها في اللغة صحيح، خوالكم اي خدمكم، من قاموا على خدمتكم، اخوانكم خوالكم، قد جعلهم الله تحت ايديكم. بمين سخره لك؟ قد جعلهم الله تحت ايديكم فاطعموهم مما تطعموا. ما تاكلوش اكل غير اكلك، واكسوهم مما تلبسوا، ما تلبسوش الثياب غير ثيابك، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فان كلفتموهم فاعينوه. ان امرنا بهذا مع خدمنا فما بالنا بنسائنا؟ ألسنا أولى من هذا كله؟ أن تطعمها مما تطعم. بل هذا الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين خطب في الناس، قال حق نسائكم عليكم أن تطعموهم مما تطعموا وأن تكسوهم مما تلبسوا وأن لا تضربوا الوجه ولا تقبحوا. فما يجيش الراجل تلاقيه طوال اليوم سرحان، هي دي الرحمة، يقول لك ما انا اصل حبايبي كتار وكل يوم عزومة وسايب الولا جعان، هو ياكل لحمة لا تاكل مش، مجرد عدم الحس بحاجتها هذه غلظة الاسلام ذمها، تتنافى مع اصول الرحمة. ان تطعمها، ان تطعمهم ما تطعموا وان تكسوهم مما تلبسوا، نفس نوعية الثياب، تبقاش انت لابس على سنة 10 وسايب الولاية عريانة، سايب عريانة، لا عنده كم بدلة، طب هي عندها كم فستان، احسبه. راح تشتري لنفسك كساء شتاء تجيب لها معاك، كساء صيف تجيب لها معاك. قواعد يجب ان تعلم وتحفظ، بل حقوق رب العباد صانها، ونبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بهذا النص بينها، أن تطعموهم مما تطعم نفس الآكل وأن تكسوهم مما تلبسوا. مش يبقى كل همك أن تأكل أنت، ومش قضية. عايز يروح هو السيد ودخل من الباب يتحط له الاكل وهو ياكل، وبعد ما يشبع يبقى الولية تاكل، ان فضل حاجة خير وبركة ما فضلش يبقى تاكل اي حاجة. هذه عادات سيئة اخوانا. بل في حديث ام زرع المرأة التي تزم زوجها تقول زوجي اذا اكل لف، واذا شرب اشتف، واذا نام التف، ولا يولج الكف فيعلم الباس. اذا اكل لف يعني بخلص على الطبق كله، مخلش حاجة، خلص على كل الاكل النظيف اول باول، بس حتى المي ما ادهاش نفس، قدم له كوباية اشتف، يعني يشرب كل ما فيها من ماء. اي انسان بيشرب ماء من كوب فيه نقطة ترجع للكوباية بعد ما تخلص، بقايا سرسوب الماء اللي وصل لفمه، هذه النقطة التي ترجع تسمى الشفافة، هما بيسيبهاش يرجعها تاني. واذا شرب اشتف، طبعا الكلام ده يمكن مع الماء تقول لي ما الماء مالي البيت مش قضية، لا، لكن لما تبقى مع البيبسي ولا مع العصير ومع الحلويات الحاجات الحلوة دي ما مخليهاش حاجة خالص، هذه مصيبة. واذا شرب ايه، وياريت بقد دوره، واذا نام التف، البعيد تيس متجوز اخوه، ولا يولد الكف حتى مشاعر الرحمة غير موجودة، لا يولد الكف، مجرد وضع الكف على صدر المرأة للحس بنبضها، والحس بالنبض المتعلق بالأحزان وبسها لا يتعلق بمجرد النبض المادي. ده المسلم مطالب أن يتفرس مما تشتكي زوجه وإن لم تصرح، مش لازم تحملها تعمل خناقة معاك عشان تقولك أنا عايزة إيه. فيه نساء لما يضيق بها الحال تصرح، في امرأة حيي وإن آذاها زوجها وحجب عنها حقها تستحي أن تطالب بما لها، يبقى نفسها تشتري حاجة، نفسها يبقى في إيديها مصروف، وتلاقي البعيد مقفل كل حاجة عليه، ولا أنت عايز إيه؟ أنا بجيب لك كل حاجة. طب تجيب لي كل حاجة اللي أنت شايفه ولا أنا شايفاه؟ حتى حاجاتها الشخصية لا هو رايح جاب لها فستان على مزاجه هو، لأن والله العظيم جاب لك أغلى فستان، أغلى فستان لا يساوي عندها شيء إن كانت فيه غير راغب، ممكن يتأخذ الأرخص لكنه يرضيها ويرضي زوجها. يا إخوانا أنا أعرف بعض الرجال حتى الثياب الداخلية بيشتريها لمرات، يقول لك عيب عيب، إيه اللي عيب؟ العيب ما أنت فيه، العيب ما أنت فيه. المرأة في قدر معين لابد فيه من أن تحقق لها رغائبها، وهذا من الرحمة، حتى لو كانت رغائبها على حساب بدنك، لها رغبة تلعب بلاش تاكل وتشرب، ده أساسيات، ده فيما هو أقل من ذلك، لو لها رغبة تلعب تتفرج على الناس اللي تلعب هل لك منعها؟ إخوانا هذا أكرم خلق الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة جاء رجال من الأحباش يلعبون بطرقات المدينة، فقلت يا رسول الله احملني حتى أراه، شلني احملني اشيلني على كتافك عشان اتفرج عندهم، مش سيبني اتفرج، لا شلني اتفرج. لو الولية طلبت منك هذا هتعمل فيها ايه؟ واحد قال لك هطلقها، ما تستاهلش تبقى رجال، شلني احملني حتى اراه. فحملها النبي حتى طال مكسها، فقال حسبك يا عائشة، يعني كفاكي كده، قالت انتظر، استنى انتظر، هل عاب النبي هذا الخلق عليه ام هذا من مكارم اخلاقه، ام هذا عين رحمته باهله يا إخواني هذه المشاعر لا تباع ولا تشترى، ولكنها دين يجب أن يمرن المسلم نفسه عليه. الرحمة، الرحمة بالمرأة، هذه تصغيرة السن لا رغبة في أمر لا نقف أمام رغباتها. طب أغلقنا عليها كل أبواب تحقيق رغباتها، عايزة تلعب، عايزة تفزر، عايزة تنطط، عايزة فستان تتزوق بيه، تتزوق لك بيه، هي حر تختار اللي يمنع مدام لك، لك أن توجهها إن عصت خارج بيتها، لكن داخل البيت لك أن ترغمها على ثياب معينة، لك أن ترغمها على طعام معين. ها؟ لا واحد يحب أكلة معينة عايز الولية تأكل الأكلة دي على طول، يا عم ما بحبهاش، هو بحب السمك سواحلة ولا حاجة، هي ما تحبش السمك، إيه المشكلة؟ مرة تأكل أنت سمك وهي تأكله معك وهي كارهة، ومرة تانية تأكل أكلها وإن كنت له كارهة. يا إخوانا هذه الرحمة، الرحمة أن نراعي مشاعر المرأة الداخلية، رغائبها، ما فيه تحبيب لها إلينا، ما فيه إعانة لنفسها على مزيد الطاعة لربها ومزيد العطاء لزوجها ومزيد العطاء لأبنائها، كل ما ينمي فيها هذا إعانتنا لها فيه لون من الرحمة. عايز أم تربي أبنائها ولا تهيئ لها نفسية تصلح فيها أن تنتقي قواعد التربية والتوجيه لأبنائك، لما تجعلها في غضب دائم وفي ضيق دائم وفي حزن دائم، هل تتوقع منها أن تعطي عطاء دائم لأبنائك أو حتى لك كزوج؟ إن أعطتك اليوم كارهة لن يدوم العطاء مع كرهها، ويجي في الآخر يقول لك شفت عم الشيخ عصت أمري نشدت لابد من تأديبها. من الذي وصلها لهذا؟ من الذي وصلها لهذا؟ من السبب في قساوة قلبها عليك؟ سوء خلقك، سوء عشرتك، استهانتك بأمور فيها تحقيق لرغائبها وإن كانت دقيقة في نظري. ولذا ثبت في الحديث أن الأقرع بن حابس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن الحسين، فقال يا رسول الله أو نقبل أبناءنا؟ والله إن لي منهم عشرة ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أصنع لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ الراحمون يرحمهم الرحمة. عدم أداء حق الطفل في القبلة ذهاب للرحمة من قلبك. تلاقي الأخ داخل في منتهى الصلابة داخل بيتي. يا إخوانا الخلط في هذه الأمور غير طيب. احنا أمرنا بالشدة على مين؟ على الكفار، أشداء على الكفار. أمرنا بالشدة عن سوان ولا بالرحمة؟ وعلى أمور المسلمين تلاقي الأخ يلقى الأخ بالأحضن كلما لقيه، كلما لقيه وفتحينها مبوسة، الأخ طالع يبوس في إخوانه وراجع يبوس في إخوانه، مشهد يعني إنسان يعجب. تلاقي على أبواب المساجد فتحينها مبوسة الآن. فهل هذه سنة ولا دين ولا نوع من الرحمة؟ الرحمة في الرجولة باكتمال الرجولة لا بتقبيل النساء. ولذا ثبت في الحديث قال أن قيل يا رسول الله يلقى الرجل منا أخاه أيعانقه؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. فالسنة المصافحة مع الرجال، والسنة مع الزوجة ألا تلقاها إلا بالأحضان. خير نتكلم على الرحمة. ارفع صوتك. ها؟ اذا نعي وندرك هذا المعنى، فالرحمة مطلوبة قبلة الرجل لأهله رحمة، نظرة الرجل لأهله بعين الشفقة رحمة، انتقاء العبارة التي فيها تطيب نفس المرأة للمرأة رحمة، لمسة اليد التي فيها إتاحة فرصة للمرأة أن تبث أحزانها وتشكو آلامها رحمة. إذا ذمت المرأة زوجها قالت ولا يرجي الكف فيسمع فيعلم، بس مجرد أن يضع يده ليسمع نبض القلب بتعتبرها نوع من الرحمة التي تريحها في غاية الراحة، رحمة مجرد سماع الشف حتى وإن لم يجبها بشيء، لكن مجرد السماع نفسه وأن تتيح لها الفرصة أن تخرج ما يحزنها هذا لون من الرحمة، لأن الأحزان إن بقيت في القلب آذت العبد، ترفع الضغط نزل الضغط تجيب له بول سكري تجيب له تصلب شرايين، فبس الشكوى مطلوب. إن كان الأمر يتعلق بقضاء الله أمرنا ببس أحزاننا لله، إنما أشكو بسي وحزني لله. في أحزان تتعلق بالزوج، المسلم مطالب أن يشكو إلى الله فيها أولا ثم إلى الزوج ثانيا ليعرف داءه فيداوي ما نفسه مما أصابه. فبس هذه الأحزان ضرورة ضرورة. نساء النبي كنا يشكين بس إن كان لهن حق يعطيهن الحق، إن لم يكن لهن حق يبقى يبين لهن الحق. هذا أمر مطلوب على الدوام مع كل سلوكيات المرأة، وهذه من دواعي إنقاذها من نار الله وعذابه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتحينون ليلته مع عائشة، واللي ترى حديث عائشة، فيهدونه في ليلتها. كل الهدايا أو جل الهدايا كانت تأتي للنبي في بيت عائشة، فغار النساء غار النساء قال يا رسول الله هل لا وجهت الناس أن يعدلوا بيننا وبين عائشة؟ طب يعني وزع الهدايا عندنا وعندها مش كله عليها هي وحدها. طيب قلنا سؤال واحد، هل من حق النبي أن يمنع مهد أو يوجه مهد أن يهدي في مكان معينه أو بصورة معينة؟ ليس من حقه أولا. ثانيا اللي وجه هذه الهدايا لعائشة ما وجهها إلا بقدر الله وعلمه وحكمته لأمر الرب العباد يعلمه، فعد هذا الأمر لون من قضاء الله أمرنا بالرضا أمامه. فهل للنساء أن يعترضن على قضاء رب العباد قضاء؟ فغضب النبي وقال حاجة أراد أن يدويها لهن حق أم لا؟ لا حق لهن، يبين له وجه الحق. قال لا تلمنني في عائشة، إذا كان ربنا خصها بهذا القدر فلا تلمنني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي علي وهي بنت أحب الرجال إليه بلا نزاع وعند أمين وحي السماء جبريل، عند رب العالمين وعند أمين وحي السماء جبريل عند رب العالمين وعند أمين وحي السماء جبريل عند رب العالمين وعند أمين وحي السماء جبريل فكيف يلام في حق امرأة هذه مكانتها؟ لا تلومن في عائشة، بل ما تزوج النبي بكرا غيرها وهي بنت أحب الرجال إليه بلا نزاع، أبو بكر. وذلك اللي كان فاطل هذا موضوع سيدنا عمر لما عاندت حفصة في عائشة قال ويحك يا حفصة لا تجعلي رأسك من رأس عائشة فلست كعائشة ولا أبوك كأبيها فوالذي نفسي بيدي إن يومين في حياة أبي بكر بحياة عمر كلها. إذا ندرك هذه معنى إذا كان للنساء حاجة تقضى الحاجة لسماع الشكوى. سيدة أم سلمة تقول شوف الحاجة اللي هم حق فيها بقى. قلت يا رسول الله ما بال القرآن الكريم يذكر الرجال ولا يذكر النساء؟ أم في مكة لسه. ما بال القرآن الكريم يذكر الرجال ولا يذكر النساء؟ قالت فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر مرد للوحي مش لي. قالت فدخلت أغتسل والنبي يخطب الجمعة وإذا بالوحي ينزل عليه بهذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. شوف حتى الوحي لما أحس أن للنساء رغبة حقق جاءت الآية ونصت على هذا، مع أن النساء يعلمن يقينا أن كل خطاب وجه في القرآن للرجال دخل فيه النساء من باب أولى، لأن الرجل هو الراعي والمرأة هي الرعية، فإن وجب الأمر على الراعي وجب من باب أولى على الرعية الزوجة والأولاد. واضح هذا المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى، ندرك هذا المعنى، فالشكوى من المرأة مطلوب. وإذا كان رب العزة الرحمن الرحيم قد سمع شكوى امرأة أفلا نسمع نحن شكواها؟ رحم الله عمر، لو قصة عجيبة مع السيدة خولة، تعالي بس السيدة خولة هي التي ظاهرها زوجها حلف عليها من ظهار قال أنت عليك ظهر أمي، قبل أن تنزل آية الظهار فجاءت للنبي تشكو قالت طلقني زوجي وقال أنت عليك ظهر أمي ماذا أصنع؟ قال يفرق بينك وبينه، لأن ده الحكم اللي كان ساري في الجاهلية أن من ظاهر امرأته حرمت عليه للأبد. السيدة خولة قالت يا رسول الله ماذا أصنع؟ إن لي منه صبية صغار إن ضممتهم إلي جاءوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. تقول السيدة عائشة وإذا بالنبي ينزل عليه الوحي وإذا بخولة ترفع يديها إلى السماء تستنطق رب السماء تشكو إلى الله ما حالها. خولة رضي الله عنها قالت فسري على رسول الله وتلا عليها الآيات وقال أبشري يا خولة فقد أنزل الله فيك قرآنا يتلى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول السيدة عائشة ما أحلم سمع ربي، والله ما سمعت شكواها وأنا في الحجرة معها ورب العباد سمع شكواها من فوق سبع سماوات. فرشد أمر فأنا خلاص في حد ربنا أمر به زوجك يصوم شهرين، قالت والله لا يقوى على صيام ما بشر صيام. قال يطعم 60 مسكين، قال والله لا نملك قوتنا، لا نملك نطعم أنفسنا نطعم 60. قال اجمعوا لزوجها ما يطعم به 60 مسكين، فجمعوا له من أموالهم وصدقاتهم ما يطعم به يكفر به كفارة يمين. فقال النبي انظر أفقر أهل المدينة فاجعل هذا المال عنده. فذهب وعاد قال يا رسول الله
والله ما رأيت بين لابتي المدينة بيتا أفقر من بيته. قال أطعم به أهلك وعد هذا كفرتنا. خول نفسها هذه نفسها توقف عمر بن الخطاب في الشارع في الطريق وهو خليفة المسلمين تقول له اتق الله يا عمر في كذا وكذا وكذا. فعجب الصحابة قالوا يا أمير المؤمنين أتسمع لجارية؟ قال والذي نفسي بيده سأستمر أسمعها ما لم يشغلني ذلك عن المكتوبات أي عن فرائض الصلاة الخمسة مكتوبة، ومن أنا حتى لا أسمعها وقد سمعها ربي من فوق سبع سماوات. فإن كان رب العباد سمع شكوى المرأة فكيف لا يسمع الزوج شكواها.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمد فضيلة الرسول وبعث الله مقام محمود الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فالرحمة بالمرأة تشمل كل ما يصدر عن الرجل من نظرة، من همسة، من لمسة، من لفظة، كل ما يصدر عنه يجب أن يؤديه الرجل أداء من يريد صلاح أهله، أداء من يريد إنقاذ أهله من نار ربه، أداء من يريد الرقي بأهله لأعلى مراتب الطاعة والرقي عند ربه. هذا باختصار شديد حتى نجمل ما ذكرنا. الرحمة في كنف طاعة الله وأوامره، وليست الرحمة المصطنعة. أن بعض الناس قد يجعل محل الشدة الرحمة، وهذه مصيبة لما تنقل من وزير كما يفعل الكثير الآن. تجد مع الكافر ولا يا سلام أملا في أن الله يهديه، تلاقيه في منتهى الرقة معه، والمسلم لك تأديبا له يبقى في منتهى الغلظة معه. دي مصيبة. بعض الأباء يفعل هذا حتى مع الزوجة والأبناء، ولك الرحمة يا عم الشيخ الولية تعبانة طوال الليل، يسيبها تفوت الفجر. ولا ابن يقول لك أصل الجو بعد والولد صغير، ها صغنطور 18 سنة كتكوت كتكوت، شغل الكتكوت بطلوه يا أخواني. الرحمة أن يؤدي الفريضة، الرحمة في الطاعة وليست الرحمة في المعصية. فهذا هو المغزى الذي أحببت أن أبينه، أن رحمة الزوج بزوجته أن يأخذها بكل أسلوب بإمكانه أن يبلغ بها أعلى مراتب الرقي في دين ربه. ما الذي يمنع هذا أن نرقى بنسائنا؟ بل أنت أول من يجني ثمرة هذه الرحمة منها. إن ارتقت في دينها، من السعيد برقيه؟ من المنتفع بخيرها؟ أليس زوجها وأبناؤها؟ إخوة الإيمان، اعلموا هذه الحقيقة وضعوها نصب عيونكم. فالمسلم مطالب باختصار شديد أن يجعل امرأته معه في الجنة، أن يجعل امرأته معه في أنفسه، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وإيه؟ مش واحد عايز يخلص ولا خلاك نور جهنم. حصل يعني كنت ألقي درس فبقول يا اخواني، يعني المرأة إذا كانت صالحة ستكون زوجة لزوجها في الجنة. فرجل كبير في السن تجاوز 70 قال لي هي ورايا ورايا عند الشيخ. احنا قلنا هنخلص اخواننا. المسلم هذا المعنى الدقيق فطم الصحابة له. الزبير بن عوام أغضب يوما السيدة أسماء بنت أبي بكر ذات المتقين، فجاءت لأبيها سائرة تشكو له من أذى الزبير لها. فرد أبو بكر قال يا أسماء اصبري على كل ما يصدر من الزبير، فلقد علمت من حديث النبي أنه أحد العشرة المبشرين الجنة، واحد المبشرين. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
من ابتكر بامرأة فمات عليها كانت زوجه في الجنة، وإني لأرجو الله أن تكوني زوجه بصبرك عليه في الجنة. أب يسمع أن ابنته أوذيت، رحمته بها ليس الغضب لها، وإنما رحمته بها بإعانتها على طاعة ربها وإنقاذها من النار. يبقى هذا مدار الرحمة وهذا مداها. ولذا ردها أبو بكر بنفسه وردها لرشدها حتى تعرف أن الرحمة في الطاعة، وليست الرحمة في مجرد الانتصار للمرأة بالحق أو بالباطل. واضح أخوانا؟ فليست الرحمة يقول لك عبد الشيخ والله أنا رحمة من مرتي مش عايزة تلبس الحجاب بس مش قادر أقول لا، مش قادر أكرهها. وتلاقيه ماشي وطالع من المسجد ومعاه واحدة لابسة بنطلون رش رش، يعني ما فيش حاجة. أقول ليه بس كل مفضوع يا عم؟ الرحمة، الرحمة بإنقاذها من النار، وليست الرحمة بمجرد الرضا عما يبدو منها وإن كان فيه لله معصية. فمدار الرحمة حول الطاعة، لكن بكل الأساليب التي فيها لين ورقة حتى ترقى، لأن اللين له وقع في القلوب غير وقع الشدة. رب العباد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة، فبما ايه سماها ايه؟ لنت له، فعد لينه لأصحابه لون من الرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي الحديث الآخر يقول، في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما على اللين شيئا إلا زانه، إلا زانه، زينا جمل حسنا. ورحم الله هارون الرشيد لما دخل عليه ناصح فغلظ له القول، شد على الرشيد اداله كلمتين في العظم، فقال له الرشيد ويحك لقد بعث الله من هو خير منك الى من هو شر مني. موسى بن عمران بعثه الى فرعون فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. عايز اقول له انت البيت ما عندكش ريحة الادب في الدعوة، انصح بس بلي ولا شطارة الغرزة. لك لا، ده انا لازم اثبت لها ان انا راجل، راجل بالحدة والغرزة ام راجل باللين والرحمة. وذلك احدى المادحات في حديث ام زرع تصف زوجها مع انه شديد قوي لكن داخل البيت في غاية اللين والرقة. تقول زوجي المس مس أرنب، عارفين أرنب كله طب، المس مس أرنب، معروف إني أرق حيوان في مسه الأرنب، أرق حيوان. عايزة تقول اني بلغ من الرقة واللين غاية الغايات، المس مس ارنب والريح ريح زرنب. الزرنب نوع من النباتات تخرج في بلاد الشام تشبه الريحان عندنا او النعناع، لها ريح طيب. المس مس ارنب والريح يعني في منتهى النظافة وفي منتهى الوسامة وفي منتهى الزينة امامها. ها شايفين زوجها شكله ايه؟ بس قالت لا، المس مس ارنب والريح ريح زرنب اغلبه والناس يغلب. اي بني ادم ما جوش يقف قدامه ومعايا انا سيبنا اغلبه. تخيل لما اسد يسيب ارنب يتنطط عليه، هل هذه بطولة للارنب ولا كرم خلق من الاسد؟ يبقى نأخذها من هذا المأخذ. لما تبقى رجال والكل يهابك وتسمح لمراتك تاخذ راحتها وتهزر، هذا من باب كرم خلقك وليس من باب ضعفك. إن كان الأمر ذلك كذلك فالشرع يقول ذلك، لكن إن كان من باب الضعف فالشرع يمقت ذلك. تلاقيه قدام رجالة واخبرك معي عمال يزعق ويشخط وينطر ويجي عند الولاد تقول له يمين ولا حاضر، تعمل كذا حاضر، حتى لو محرم حاضر، ويطلع بره يعمل لك ابو رجاله وابو سباع ولك والله ده انا راجل وفي بيت راجل، والكلمه الاخيره لي، والكلمه الاخيره نعم حاضر. رجول كل سنه طيبين. اخواننا نفطي، قضيه ليست قضيه خداع، انما قضيه رحمه. الرحمه الا نستعمل قوتنا على نسائنا، والا نسلم قيادنا لنسائنا. معادله صعبه، لكن المسلم مطالب بالتوفيق بينها. لا يحملني حب المراه على ان اعصي الله من اجلها، او اضيع حقا لله طلبا لمرضاتها، او يحملني الحرص على مرضاتها على ان اضيع حقوق غيرها من المسلمين، من ام او اب او غيره او غيره. انما مدار الرحمة على الطاعة. دي الخلاصة، مدار الرحمة معها ومع غيرها. طب ان طلبت طلبا جائرا نردها الحق من باب الرحمة، من باب الشفقة، من باب الحرص عليها، من باب انقاذها من نار الله وعذابه. فتدور الرجل هو الاب الحنون، هو الام الحنون، هو الاخ الحنون، هو الزوج الحنون. فمطلوب من الرجل ليس مجرد رحمة زوج، بل رحمة اب ورحمة ام ورحمة اخ ورحمة اخت ورحمة زوج. كم رحمة؟ واضح؟ اي هذه الانواع ادينا؟ ولذلك المرأة اللي بتجد لا تجد في بيتي زوجها الرحمة لا تنفر، تقول لك الله وانا علي ليه بالتعب ده، اروح عند ابويا، اروح عند امي، هم ارحم بي مني. ان نفرت من الذي حملها على النفر؟ من الذي حملها على النفر يا اخواننا؟ مكانة الزوج المفروض في قلب المرأة اعلى من مكانة ابويها. اللي يوصل امرأة لمرحلة ان مكانة ابويها لا تنزل من قلبها ومكانته هي التي تنزل، ليعلم ان هذا من ظلمه لا من رحمته. مطلوب ان نداوي هذا في نسائنا. الرجل مطالب باحتواء المرأة، ان يجعلها في كنفه، ان يجعلها بين يديه، احرص عليه بل احرص الخلق عليه، يستأثرها بحسن خلقه، يسعها بسعة صدره، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم بحسن اخلاقكم، فسعوهم بحسن اخلاقكم. شوف عمر بن الخطاب رغم شدته من يتحمل عمر؟ كان سيد جدا في صدر الاسلام، كان عجيب، لانه ربي على العتوب في الجاهلية. اسلم عمر من اوائل من اسلم. اخواننا سيدنا عمر اسلم متى؟ كانت اعداده 40 من المسلم، ترتيبه رقم 40 من السابقين الاولين، من 40 اوائل هو رقم 40، صحيح اخر 40 لكن من 40 اوائل. اذا مكث على الاسلام في مكة فترة طويلة. الفترة دي كيف كانت معاملته لاهله؟ كعادة اهل مكة. وعادة اهل مكة للطبيعة الجبلية لها اثر في الاخلاق، لان انسان عاش في جبال، من الذي يجري في الجبال جل حياته في الصحاري يخاف على نسائه الوحوش السباع، فتلاقي الأب لا يسمح لزوجه ولا لابنه ولا لابنته بل حتى لأخيه أو قريبه أن يتحرك حركة غير محسوبة، فتجد في غاية الغلظة عليه من باب الخوف عليه، ولذلك تجد طبيعة البدء شدة، لأن الولد لو رق معاه أولاده شويتين ممكن يأكلوا أسد. يا ولد يعني يا ولد، لا يروح لطش. ولذلك تجد طبيعة أهل البدء فيهم جلافة، فيهم شدة، ما يفصلوش. الولد ياكل ما ياكلش ياخد الألم على طول طار دماغه. ولذلك كان أهل الحضر يبعثوا أبنائهم البادية في السن الأولى عشان الولد يعتمد على نفسه، جاي متشرب هم يبدأوا يوجهوه، يعلمه الرقة، يعلمه ليه بعد ما تعلم الرجولة في البداية. أقول هذا يا إخواني، لهذه من قاعدة التربية، من قواعد التربية التي لها أثر شديد في نفوس الناس. فطبيعة أهل مكة هذه، سيدنا عمر كان شديد جدا على النساء، وصل لمرحلة كان لا يسمح لامرأة، لأنه الراعي، أنها تناقش في بكلمة، كان ديكتاتور بالتعبير الحديث، يقول كلمة ما فيش واحدة تقول بنت، وكما يقولها تنفذ. نظام عسكري، يمين يمين شمال شمال، زي ما كان في عمان في الجيش زمان، يقول لك احفر خندق تحفر، بعد ما تخلص ولا تردمه. طب ليه حفرته؟ لك ما تسألش، نفذ الامر وان كان غلط، نفذ الامر وبعدين تظلم، لكن تظلم في الاول لا، عشان يمرن بقالوش رأي من البداية. هيبقى لك رأي في وقت الحرب، لأن ده بيعتبره نوع من السياسة. بل إخواننا اللي درسوا الإدارة يعرفوا هذا، إن في علم الإدارة فيه نظم للإدارة، من ضمن نظم الإدارة اللي تدرس على مستوى العالم نظام بيسموه نظام السخرة، زي نظام العسكري، نظام العسكري ده بيسموه نظام السخرة، إنك أنت تمرنه على ما انطقش، يجيب العسكري يقول له ايه ايش يجر اقف يقف، والنهار طالع، احنا في النهار في الليل ولا في النهار يا فندم؟ يقول لا احنا في الليل، لا في النهار على السجن. طب هعمل ايه؟ احنا في النهار، يبقى في النهار. لا في الليل، يبقى احنا في الليل. طب الشمس طالعة، برضو احنا في الليل، لازم تتمر. كل سنة طيبين، مين بقى؟ نسأل الله العافية. ودي المصيبة، لما واحد تمرن على هذا النظام وعايز يطبقه على الناس كلها، عايز يخلي الليل نهار والنهار ليل، ها؟ يعني نسأل الله العافية. احضرني لطافة وقعت ناظر مدرسة عندنا في البلد، الله يتغمد برحمته، رجل كان أزهري من محنكين القدامى، فكان بالتعاون مع أهل البلدة طلبوا منه الأولياء الأمور جميعا أن يسيب لهم الأولاد يوم يروح يدنوا القطن. فجيه يوم خميس يوم سبت وسرح الأولاد كلهم، قال لهم بس بشرط لو طلبتهم في أي وقت تلموه، قالوا له ماشي. يوم سبت إدهم أجازة، مهوش أجازة ولا راح بالنهار، وقدر الله يجي المفتش في اليوم ده، إلى أن المدرسين سرحوا، إلى أمين الناظر والفراشين، قال له فين الطلبة؟ قال له النهاردة الجمعة. قال له بتقول إيه؟ قال له النهاردة الجمعة. قال له النهاردة السبت. قال له بقولك الجمعة، تعال يا فلان النهاردة الجمعة السبت. قال له الجمعة يا فلان، النهاردة الجمعة السبت، النهاردة الجمعة. الفراشين كلهم أجمعوا النهاردة الجمعة. رجل طلع على مديرية في الأصل أسيوط عبال مسافر، وجابوا لجنة ده سرح المدرسة، وجاي اللجنة، كان هو بعد الفراشين جابوا الأطفال والمدرسين مدرسة متضمنة، وجات اللجنة النهاردة يا اخوان قالوا السبت. المفتش قدم استقالة لان اثبت لان السبت جمعة. فالبدو كان هذا طبعا. عمر كان هذا طبعا لا يقبل مناقشة. هو نفسه بعد ان هاجر للمدينة بعد طول عشرة في مكة يهاجر للمدينة فيفاجأ بان نساء المدينة لهن طباع غير طباع اهل مكة. المرأة امر عادي جدا انها تناقش جلسها ويسمع كلامها ويرد عليها وناقشها. الكلام ده مش موجود في مكة. فاذا بامرأة من نساء عمر يحدثها عمر فتراجع ترد عليه. والحديث الصحيح بخير اخوان. فاستل عمر قضين من حديد. شيخ حديد. وجرى وراءها ليكأ عنقها. وهو يقول اتراجعينني يا امرأة. فقالت مهلا يا عمر. كيف لا تقبل ذلك مني واكرم خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل ذلك من نساء. بلا حجري. سيدنا عمر يسأل أقبل بذلك أم لا؟ ده المتبادر. ما سأل هذا السؤال لأن السؤال ده أصلا لا يخطر له على بال. قال انظري ما تقولي أو نساء النبي رجعنه. مش أقبل أم لا 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 هم رجعوه. يعني خطر بال النساء يفعل هذه الفعلة. أو نساء النبي رجعنه. قالت نعم. قال أو حفص ابنة عمر راجعت رسول الله. قالت نعم. قال ويح حفص. راح واخد القضيب وطلع على حفص. خلي بالنا كل. فلما طرق الباب وخرج صلى الله عليه وسلم قال اراجعت رسول الله. قالت نعم. قال ويحك وسحب القضيب واشتغل. قالت مهلا يا ابي كيف يقبل ذلك مني رسول الله وهو زوجي ولا تقبله انت وانت ابي. الله. ومين بدفع البنت؟ ابوها لزوجها. المتبادر الى الذهن ان الاب احرص على البنت من زوجها لانه اب فطر على هذا. الزوج يتكلف بهذا. سيدنا عمر شديد خارت قواه. قال حفصة أو قبل النبي ذلك منكن؟ قالت نعم. قال استأذني لي على رسول الله فإن كان قد قبله تشريعا فسمعا لله وطاعة وإن كان قد قبله لتعالي كن عليه لوكأت عنقك وأمك. فخلص عليكم تلبي. خلي بالنا يا اخواني ده مين؟ عمر. فاستأذنت له على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر فلقيني النبي بابتسامته المألوفة فحدثني قبل ان احدثه. قبل ما نتكلم قال يا عمر ما لك والنساء؟ ايه حكايتك مع النسوان؟ اقعد احكي لنا بقى. ما لك والنساء؟ قال قلت يا رسول الله ان معشر المهاجرين كنا نحكم نساءنا. يعتبر ده حكم. نظام حكم عسكري ده حكم برضه. ما انتوا عايشين في الحكم ده. إنا معشر المهاجرين كنا ايه؟ نحكم نساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا نساءهم تحكمهم. بس مش عايز يغلط لأن نساء المدينة دول مين؟ أنصاريات صحابيات. قال فطفق نساءنا يتعلمن من ادب نساء الانصار. شوف الادب كويس. فطفق نساء يتعلمن من ادب نساء الانصار فاصبحنا يراجعننا. شوف النبي يلتقط الخيط. وجه الانكار ايه؟ كونها امرأة في نظره ناقصة في نظره لا تصلح للرأي ده في نظر قريش. فرد النبي الامر بسؤال قال يا عمر من المرأة؟ ثم تولى النبي الجواب قال هل المرأة إلا أمك؟ أمك إيه؟ رجل أو ست؟ امرأة. لما تأمرك بشيء تطيح ولا لا؟ فلما تأخذ بكلامها أما ولا تأخذ بكلامها زوجا؟ من المرأة؟ هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ هل المرأة إلا زوجك؟ هل المرأة إلا ابنتك؟ يا عمر بعضكم من بعض. درس عملي. كل ما في عمر انهد. تحول عمر لإنسان في غاية الرقة. في غاية الرقة. مش هقول لك امرأته اللي تراجعه. ده على المنبر يخطب وتراجع امرأة من عوام النساء. يقول يا معشر المسلمين لا تبالغوا في المهور فلو كان مكرومة لسبقكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه أو بناته أكثر من 400 درهم. فقامت امرأة من آخر الصفوف فقالت يا عمر أتحرم ما أحل الله لنا؟ ثم ساقت الدليل. قالت أما سمعت قول الله تعالى وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وآتيتم إحداهن إيه؟ مش 400 درهم، قنطار. عمر يسكت، ملاش سكوت يا ولي. قال كل الناس أفقه منك يا عمر، يلوم نفسه. كل الناس أفقه منك يا عمر، يا معشر المسلمين لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذا نعي وندرك، فإن قبل مراجعة امرأة وعلى الملأ وليست زوجه فكيف بحاله مع نسائه؟ إخوة الإيمان، الرحمة مطلوبة على كل نحو، والشدة ليست مع ذلك إلا في حال المعصية. فرب العباد وضع لنا القواعد في قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. شوف حتى الهجر أدب عجيب. واهجرون في، يعني ايه في المضاجع؟ يعني على نفس سرير النوم، تنام معاها وتديها ظهرك، مش انت في اوضه وهي في اوضه. لا اصل انا زعلان، ونام في الصالون تقول له طز فيك، هتنام ملء جفونها وتقوم صفى جفون. لكن هي الصعوبه في ايه؟ ان ينام معاها، ومع نومه معها على فراشها وتشعر بحراره بدنه لا يوليها اهتمام. الامر ده قاتل في حق المراه. تقعد طوال الليل، طب بصير، طب خلي عندك دم، طب كلمني. ترجع عن كلامك، حاضر حاضر، خلصت. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا. استمرت، ده انت ليلتك سود، ده انت ليلتك طيب، طب خليك، هتلاقي الصبح طلعة ناحلة لن تقوى على حرامك. لو عنيدة كم تصبر؟ ليلتين، ثلاثة، أسبوع، هيجي لها الوقت اللي تضعف وسترك لك. ومن هنا عد هذا من أعظم أنواع التأديب للمرأة. لكن طبعا من من الرجال يقوى على ذلك؟ كثير من الرجال، والله أخوانا، يعني أكثر من واحد أقول له، يعني أقول لمراتي عم الشيخ تعباني وهجراني، أقول له يا ابني هجرها طيب، أقول له ده هي اللي هجراني عم الشيخ، هي اللي هجراني بتأدبه. واضح أخوانا؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع. حتى الضرب، قال واضربهن، قال أهل العلم والضرب هنا ضرب رحمة وليس ضرب عقوبة. ولذا قال ابن عباس ضرب غير مبرح بالسواك ونحوه. وحددت معالم الضرب في على اللكزة والحرقوف، المنطقة دي كتف ده والحرقوف ما يطلعش بره، وبالسواك. عارفين سواك؟ حتى لو اكبر كان لابن عباس سواك يسوق به بغلته. لكن حتى لو طال السواك برضو سواك هيوجع. إذن الغرض والغاية منه مجرد إشعارها أن الرجل رجل وأن المرأة يجب أن ترجع لأنثتها لا أن تترفع على زوجها. فالغرض منه الرحمة، ولذا عقبها تعالى بقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تلتمس طريق لإيذائها أو للشدة عليها. واضح أخوانا؟ فمطلوب الرحمة مع المرأة على كل نحو، وجعل بينكم مودة وإيه؟ طبعا هذا الجانب من جانب الرجل بس، لا ومن جانب المرأة، حتى لا يفهم النسوة أن حقهن الرحمة وليس حق الرجال الرحمة، بل جانب الرقة للمرأة أقرب، وهذه من دواعي السكنة. فكلما كانت المرأة ألين كلما كانت مكانتها عند الرجل أعظم. ولذا لما سئل علي بن أبي طالب من خير النساء ومن شر النساء، قال خير النساء من جهلت مكر الرجال، ما فيهاش غلظة ولا عناد ولا منكفة، رقيقة وديعة، تبقى سائرة وغضبانة زوجها وعدها وتأخر، إلا أخرك قل لها والله وحشتيني، تبكي ويرق قلبها وتنسى همها، تبكي. فعاد إخوانا الأمور دي مطلوبة إخوانا، أنت وعدتها أو تأخرت عنها وجلسة البعيدة عملت تتزين لك من صلاة المغرب ومن صلاة العشاء أن توصلها ساعة 2 بالليل، تخيل كم الثورة اللي في قلبها، زوجة محتاجة لزوجها وتزينت له وتجملت له وجهزت العشاء له وعاد عمال تسخن وتبرد وتسخن وتبرد وانت البعيد صايع. طب عوض دخل من الباب حتة شوكولاتة ملبس ورديتي، والله العظيم سامحيني ده انت وحشاني جدا وانا ما نسيتكش والله ده انا ماشي، ويا سلام اعجبتني الوردة قلت دي تستاهل بق مراتي وجبتها لك معايا، هتلاقيها تبكي وتنسى همها. لكن يبقى داخل من بره اخي غور من وشي، ده انا جاي تعبان، يعني جاي اخر الليل جاي تعبان. يا اخوانا اين الرحمة؟ اين معايشة مشاعر المرأة؟ يقول ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال والله اني لا احب ان اتزين لمرأتي على النحو الذي احبها ان تتزين لي به، زي ما بحبها في اجمل زينة احب ان اظهر امامها في اجمل هيئة وزينة. مطلوب هذا من الرحمة. ولما شكت امرأة لعمر زوجها وقالت يا امير المؤمنين طلقني، قال هل للطلاق سبب؟ قالت ان رأيته عرفت السبب، مش محتاج شفته بس. فارسل عمر لزوجها فوجد الرجل متسخ الثياب سائر الشعر حالته كرب، ففطن عمر قال ادخلوه على الحلاق، حلقوا له راسه سرح، قال ادخلوه على الحمام غسلوه، قال اشتروا له ثوبا، جابوا له ثوب، وارسل لامرأته قال الان يعجبك؟ قالت رضيت بما رضيت يا امير المؤمنين، لانت ترضى به انا رضيت، ما تبقاش قاعد قدامها وتفتكر تفل راسك. انا بقول الكلام ده اخوانا حاجات بسيطة لكن تنفر نفس المرأة، تلاقي قاعد قدامها ماسك عودة وعمل نظف فدان، عمال يلعب في سنان، عمال نظف من اخير، عمال يحك في جلد جربان، عمال يشن ورن قدامه. يا اخوانا يعني كما نحب من نسائنا التجمل يلزمنا التجمل. رحماء بينهم وجعل بينكم مودة ورحمة، كل هذه من دواعي الرحمة التي تحمل المرأة على الرحمة مع زوجها. مطلوب من الرجل هذا كله. فالرحمة ليست خاصة بعمل معين، بل كل عمل يطيب نفس المرأة لله فيه طاعة هو من الرحمة. وكذلك الأمر مع المرأة، كل عمل لله فيه طاعة يطيب نفس الرجل هو من الرحمة. فلو أن الزوج حرص على الرحمة والزوجة حرصت على الرحمة لغير الله على الأمة. طب إن حرص أحد الطرفين دون الآخر يلزمه المداومة حتى يحمل الآخر على الرحمة تأديبا وتهذيبا، بل هذا حق الله علينا. ففي الحديث الوارد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيولى عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، أي تروا منهم ما تنكرون شرعا. قالوا: فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي عليكم وسلوا الله ما لكم. فالمرأة التي تجد في زوجها غلظة يلزمها الرحمة طاعة لربها، والرجل الذي لا يجد في زوجته رحمة يلزمه الطاعة لله وأداء حقها طاعة لله، وإن لم يكن عندها واجبا تؤديه. أدوا الذي عليكم وسلوا الله ما لكم، يبقى دوره دور الناصح الأمين بعد ذلك مع زوجته حتى يأخذ بناصيته إلى الخير. ولذلك الأعراب القديم كان ينصح زوجته دائما فيقول: خذ العفو مني تستديم مودتي ولا تغضبي عند ثورتي. عايز أقول لها الرحمة تستوجب طول ما انت بتغلط معايا، عفوي يحتوي خطئي حتى تدوم المودة وتدوم الرحمة. خذ العفو مني تستديمي مودتي، لكن كل نصيحتي ليكي بس ساعة ما تلاقيني ثورت لين انت شوي، ولا تغضبي عند ثورتي، لان انت تغضب وهي تغضب هيحصل قفل، هتعملوا ماس كهربا، هتولعوا الدنيا. واضح يا اخوانا؟ هذه سنة شرعت لنا، فلنتق الله في نفوسنا ولنتق الله في بيوتنا. ورب العباد يأمرنا بالرحمة في نصوص عدة، في مواطن عدة في القرآن، في مواطن عدة: فبما رحمة من الله لنت لهم، وغيرها من الآيات. بل مدح الله أهل الرحمة في مواطن عدة، بل جعل وصل الرحم والمرأة من الرحم، ولذا سماها الله في القرآن أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، جاءت في حق النساء النبي صلى الله عليه وسلم ويطهركم تطهيرا، وجاءت في حق زوج نبي الله إبراهيم سيدنا سارة: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وسماها الصاحب، وسماها إيه؟ سماها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وإيه؟ من صاحبته، خليلته، لا حليلته من غير نقطة، زوجه وصاحبته وبنيه. بل في الآية الأخرى: واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: والصاحب بالجنب وابن السبيل، والجار الجنبي، والصاحب بالجنب وابن السبيل. من الصاحب بالجنب؟ الزوج، امرأة، اقرب الناس، السفر، الجار الجنب هي الزوج، الجار الجنب اللي لحم فيك اقرب جار.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.